أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت لتقديم النهي على الأمر عليكم السلام، تطبيقا لكبرى دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين ناقش هذا الوجه، وحاصل المناقشة أن الواجب ينقسم إلى قسمين: الواجب التخييري كما هو الحال في خصال الكفارة، والواجب التعييني. هذه القاعدة تسلم في الواجبات التخييرية التي يترك المكلف فيها أحد عدول الواجب، إذ يقال حينئذ بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لأنه في صورة تركه للعدل المزاحم للحرام سوف يفوت عليه مصلحة ذلك العدل، ولكن فوات مصلحة العدل سوف لن تؤدي إلى حدوث مصلحة في ترك الواجب، لن تؤدي إلى حصول مفسدة في ترك الواجب، لأنه يمكن أن يحصل تلك المصلحة في عدل آخر لا يلتقي مع مفسدة الحرام، فيقال حينئذ إن دفع المفسدة عليكم السلام أولى من جلب المنفعة، لكن هذا الكلام لا يصح في الواجب التعييني الذي لا عدل له، وهذا هو المفروض في بحث اجتماع الأمر والنهي. فإنه لو تركنا الواجب وهو الصلاة فسوف
يفوت بتركه مصلحة ويحصل كذلك مفسدة. فالأمر في الواقع غير دائر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة. وبعبارة فنية، يلتئم بها التعليل مع الإشكال المذكور في العبارة، أن هذه القاعدة، قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة، مقامنا ليس من صغرياتها، هذا هو الإشكال. فيأتي التعليل وهو قوله: لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة، فإنه إذا كان في ترك الواجب مفسدة فلا يدور الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة، فلا تنطبق القاعدة على ما نحن فيه. فما في بعض الحواشي من أن التعليل لا ينطبق مع الإشكال في غير محله، طبعا لأن هو صور الإشكال بطريقة أخرى، صار التعليل لا ينسجم مع الإشكال، راجعوا. فإذا خلاصة المطلب، أنتم طبقتم على مقامنا كبرى كلية، ما هي؟ قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة. هذه القاعدة لا تنطبق على ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه من قبيل الواجب التعييني لا من قبيل الواجب التخييري. وفي ترك الواجب التعييني ليس فقط عدم مصلحة بل يوجد مفسدة، فلا يدور الأمر بين دفع مفسدة الحرام وجلب منفعة الواجب، بل أيضا في ترك الواجب يوجد مفسدة، كما أن في فعل الحرام يوجد ماذا؟ مفسدة. المصنف رحمة الله عليه، ورحم الله من يشغل المروحة شوي، راجع بعد ما تحرجنا،
ثم شو واجب تخيير من ثلاثة؟
لا، المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الجواب، لكونه لا يعتقد بأن في ترك الواجب يوجد مفسدة، تفت جيدا إلى هذا البيان الذي سوف نذكره للمصنف. إن شاء الله بعد سنة أتصور نبدأ به بدوران الأمر بين المحظورين أو أكثر من سنة، الله العالم، على حسب همة الشباب. نعم نعم. هناك المحقق الإصفهاني عنده إشكالات على صاحب الكفاية. كل هذه الإشكالات التي يذكرها المحقق الإصفهاني مأخوذة مما سوف نذكره الآن، فإما يدلل على أن المصنف هناك كان ملتفتا إلى هذه الإشكالات، فلا بد أن يكون مقصود شيء آخر. حاصل الإشكال أنه بناء على نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، يوجد مبنيان. الأول أن الأحكام قاطبة تابعة لمصالح في نفس جعلها، وحينئذ لا يفرق بين الوجوب والحرمة. فكما أنه في جعل الإيجاب يوجد مصلحة، في جعل التحريم يوجد ماذا؟ بعد ما فيك تقول مفسدة، يوجد مصلحة. ففي الواقع تكون الأحكام حينئذ تابعة للمصالح. المبنى الآخر أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فالوجوب تابع لمصلحة في الفعل، والحرمة تابعة لمفسدة في الفعل. واضح هذا إلى الآن؟ ومن الواضح جدا أن قاعدة الأولوية التي استدل بها المستدل تنسجم مع المبنى الثاني للأول. تبذي هذه النكتة للا يلتفت إلى حقيقة المطلب يعتقد أن صاحب الكفاية في الكفاية فيها تناقضات، لأن صاحب الكفاية مبناه ليس من الضروري أن تتواجد المصلحة والمفسدة في المتعلق، وذكرناه مرارا، اتفقنا؟ فنلاحظ الآن عندما يناقش هذه القاعدة يناقشه على أساس المبنى الثاني، مما يظهر أنه يختار المبنى الثاني. لا، القضية ليست كذلك، لأن القاعدة لا تجري إلا بناء على المبنى الثاني. ملتفت؟ لأجل ذلك لم يذكر المبنى الأول، لأن القاعدة لا تجري على المبنى الأول، ما في مصلحة ومفسدة حتى نقول دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، بل لا يتجري هذه القاعدة إلا على أساس المبنى الثاني. ولذا لو كانت من عندي غير صاحب الكفاية نعم. المهم، فإذا كان الأمر كذلك ومن جهة أخرى ذكرنا في بحث الأوامر أن الوجوب والحرمة من المفاهيم البسيطة لا المركبة، خلافا لما يظهر من صاحب المعالم من أن الأمر عبارة عن طلب الفعل وماذا؟ والنهي عن الترك. ولذا اختار من اختار في بحث الضد العام الدلالة التضمنية، تذكرتم البحث؟ بينما المصنف يرى أن الأمر بسيط لا مركب. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب التابع لمصلحة في الفعل لا يمكن أن يضاف إليه مفسد في الترك، لأنه خلاف البساطة من جهة، ويترتب عليه تال فاسد من جهة أخرى، إذ تطبيقا لقاعدة التبعية يتحول الأمر بالصلاة مثلا إلى وجوب الفعل بفرض وجود ماذا؟ مصلحة، وإلى حرمة الترك لفرض وجود مفسدة، فيترتب على مخالفة أقيم الصلاة مثلا معصيتان، وهذا بالضرورة ماذا؟ باطل، لأجل ذلك لا نسلم ما ذكره الميرزا القمي من كون ترك الواجب فيه مفسد أيضا. واضح هذا الشيء؟ صار واضح المطلب؟ فإنه لا يوجد في ترك الواجب مفسدة. نعم، اللهم إلا إذا عممنا معنى المفسدة على تفويت المصلحة، ولكن ليس هذا في الواقع اثنينية حينئذ. خب، نقرأ هذا المقدار. ومنها أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وقد أورد عليه في القوانين بأنه مطلقا ممنوع، التفت جيدا. قلنا قسمنا الواجب إلى واجب تعييني وواجب تخييري. في الواجب التخييري يصح، أما في الواجب التعييني لا يكون من صغريات هذه القاعدة. ليش لا يكون من صغريات هذه القاعدة؟ لأنه في ترك الواجب يوجد مفسدة، فإذا يوجد في ترك الواجب مفسدة فالأمر لا يدور بين دفع مفسدة وجلب منفعة، بل الأمر يدور بين دفع مفسدة في الحرام وجلب منفعة في الحرام، لأنه في المقابل أيضا في فعل، كما أنه في فعل الحرام مفسدة، في ترك الحرام ماذا؟ منفعة. وبين دفع المفسدة وجلب المنفعة في الواجب. فإذا في كلا الطرفي الوجوب والحرمة يوجد منفعة ويوجد مفسدة، فلا دوران فلا تنطبق القاعدة. لذا يقول لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين، يعني إذا كان واجب تعيني. ولا يخفى ما فيه، فإن الواجب ولو كان معينا ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة. فلا تتوهم أن المصنف عدل عن مبناه في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، بل سوف يؤكد هذا المبنى في أول بحث الظنون. ولكن هنا إنما بنى على هذه على هذا المبنى لأن القاعدة تبتني عليه. ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة، كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه للتالي الفاسد الذي ذكرناه مع القول ببساطة الأمر والنهي. فعين هذه الإشكالات أشكلها المصنف، أشكلها المحقق الإصفهاني على المصنف عندما تمسك بأصالة الحل في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة بين المحظورين.
عبارة المصنف لأنه مطلقا ممنوع، أي ناقش الكلية بالسالفة الجزئية، يعني لأن يأتي مورد النفع، فأن المنقوض به هو خارج تخصصا، لأنه ممكن بعض الأمر بين المسألتين، فالذي ينبغي أن ينطبق بالموجب الكلية هو شيء ينطبق على الكلية.
يعني شوف، هذه تسلم في الواجب، هذه القاعدة تسلم في الواجب التخييري، لا تسلم في الواجب التعييني. ليش لا تسلم في الواجب التعييني؟ لأن الأمر لا يدور بين الدفع والجلب. هذا ظاهر عبارة. شوف.
لأنه مطلقا من يعني القانون يريد أن يناقش أنه هذه القاعدة لا تجري في كل مكان، مو نقاش في كلية الموارد، إنما هي قاعدة غير مضطردة في بعض الموارد.
وهذا ما في الحواشي جعلوه أن المصنف يناقش ماذا؟ في كلية القاعدة. لا، مورد أصلا القاعدة لا تجري، والمورد الذي تجري فيه خارج عن محل نزاعنا. لا، ليس ظاهر عبارة، وقد أورد عليه في القوانين بأنه مطلقا ممنوع. ليش مطلقا ممنوع؟ لأنه في الواجب التعييني في ترك الواجب يوجد مفسدة، فإذا وجدت مفسدة فلا دوران بين دفع مفسدة وجلب منفعة. بأن هذه القاعدة التي استدل بها، هذه القاعدة ممنوعة. ليش؟ لأنه في الواجب التعييني لا تجري، لأنه في الواجب التعييني لا يدور الأمر بين هذا وهذا. ليش؟ لأنه في ترك الواجب يوجد مفسدة. يعني في شمولها لكلا الموردين. نعم، هذا الظاهر. هذا الظاهر من باب القياس المضمر جاء بعلة المقدمة لم يأتي بنفس المقدمة بأنه مطلقا ممنوع فإن يعني ينبغي أن يقول هكذا فإنه في الواجب التعييني لا تجري هذه القاعدة. ليش؟ إذ لا دوران هناك بين جلبي ودفعي. ليه؟ لأن في الواجب في ترك الواجب يوجد مفسدة. بعد أن ناقش المصنف رحمة الله عليه في إشكال الميرزا القمي قام وتصدى بنفسه لإبطال الوجه المذكور، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن ظاهر استعمال ما يدل على التفضيل في القاعدة المذكورة أنها ناظرة إلى تزاحم المفسدة مع المصلحة، وكانت النتيجة يرحمكم الله أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة. ولكن هذه الأولوية لا كلية لها لاختلاف مراتب الحرمة ومراتب الوجوب. فلو فرض أن للوجوب 10 مراتب وللحرمة كذلك، والتقى في مجمع المرتبة العليا من الوجوب مع المرتبة الدنيا من الحرام، فحينئذ لا يقال إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. ملتفت لي المثال الذي ضربنا، وكتطبيق لذلك لو اجتمعت الصلاة التي هي عمود الدين مع حرام في أقل مراتبه فلا نسلم هذه القاعدة. لأن هذه القاعدة لا يخلو إما أن تكون عقلائية وإما أن تكون تعبدية، والثاني باطل قطعا بعدم وجود ما يدل على التعبد في القرآن والسنة، فيتعين الأول، والعقلاء لا يضحون بواجب في أعلى مرتبة في سبيل حرام في أدنى مرتبة. فإذن في مثل هذه الموارد لا تسلم الأولوية، هذا هو الإشكال الأول للمصنف. ما أدري واضحه. الوجه الثاني، هنا في بعض الحواشي يعني التعليق الموجود هنا ينطبق عليها بحث في المكاسب، وهو حرمة المعاملة على كتب الضلال، فتكون كتاب ضلال بلحاظ الكفاية طبعا. نعم. الوجه الثاني حاصله أن الدوران فيما نحن فيه بين الأمر والنهي لا بين الواجب والحرام، وهذه القاعدة لو سلمنا بكليتها تتم إذا كان الدوران بين الواجب والحرام لا بين الأمر والنهي. وليس المقصود من الواجب والحرام في كلام الماتن هو دوران الأمر بين المحظورين، التفت جيدا، لكي نشرح المطلب كالتالي: أن القاعدة لو سلمت تسلم في دوران الأمر بين المحظورين ولا تسلم في اجتماع الأمر والنهي. البعض هكذا شرح، ثم بكرة في المستقبل في دوران الأمر بين المحظورين يأتي المصنف ويقول: أصل القاعدة لا تجري في دوران الأمر بين المحظورين، ونأتي نقول مصنف وقع في التهافت. لا، الأمر ليس كذلك. ليس المقصود من الواجب والحرام دوران الأمر بين المحظورين. توضيح المطلب: يرجع في الواقع إلى العامل بهذه القاعدة، هل هو الشارع أم المكلف؟ المصنف يرى أن هذه القاعدة لو جرت فتجري في حق المكلف، إذا تزاحم عنده واجب وحرام فأراد أن يختار فيختار امتثال الحرام لا الواجب. وهذا أجنبي عما نحن فيه، لأننا نبحث على القول بالامتناع وإرادة ترجيح أحد الحكمين، فالشارع المقدس يشرع في المجمع الإيجاب أو التحريم، فلا معنى لأن يقال في حقه وهو الغني عن العالمين إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فتحصل أن هذه القاعدة على تقدير جريانها محلها مقام الامتثال لا مقام جعل وتشريع الأحكام. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الإشكال الثاني. قرأنا الإشكال الأول، ولكن يرد عليه أن الأولوية مطلقا ممنوعة، بل ربما يكون العكس أولى، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات، يعني محرمات في المرتبة الدنيا وواجبات في المرتبة العليا، خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلو الصلاة من كونه ماذا من أركان الدين ونحو ذلك. ولو سلم فهو أجنبي عن المقام، فإنه فيما يعني يسلم أين؟ فيما دار بين الواجب والحرام، يعني فيما دار الأمر في فعل مكلف لا في الإيجاب والتحريم، يعني في الأمر والنهي. وشرح ذلك في التعليق، فإن الترجيح به إنما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل أو الترك بما هو أوفق به غرضه، لا المقام وهو مقام تشريع وجعل أحكام. فإن المرجح هناك ليس إلا حسن الأحكام أو قبحها العقليان، لا موافقة الأغراض ومخالفتها، كما لا يخفى تأمل تعرف. الإشكال أو الوجه الثالث أنه لو سلمنا أن ما نحن فيه من صغريات هذه القاعدة، لكن أصل الكبرى ودعوى الأولوية، هل الأولوية المدعات قطعية أو ظنية؟ إن كانت ظنية فالأولوية الظنية تدخل في الأدلة الناهية عن العمل بالظن. وإن أريد من الأولوية الأولوية القطعية فبالوجدان مع تلك المصادق المختلفة لا يحصل للباحث قطع بالأولوية. فالأولوية إذن هنا ظنية. الوجه الرابع، لو تنزلنا وقلنا بكفاية الأولوية الظنية، فحينئذ هذه القاعدة إنما تجري لو لم يكن هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال. والمثال الذي لا يوجد فيه مجال لأصالة البراءة والاشتغال هو دوران الأمر بين المحظورين التوصليين التعيينيين، فإنه حينئذ لا مجال للبراءة ولا للاشتغال. أما عدم المجال للاشتغال فلأنه في دوران الأمر بين المحظورين لا يتمكن المكلف من الموافقة القطعية. لا يمكن أن تكون فاعلا وتاركا. فإذا علمنا إجمالا بأن إما صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر في مجال للاشتغال، لأنه أصلي الجمعة والظهر. أما واحد حلف يمين لا يدري حلف على الوطئ أو على ترك الوطئ، فلا يمكن أن يكون واطئا وغير واطئ، صحيح؟ خب. نعم. فلا مجال إذن لجريان الاشتغال. وأما عدم جريان البراءة فباعتبار أن المخالفة القطعية لما كانت غير ممكنة لاستلزامها ارتفاع ماذا؟ نقيضين، فكان العقل بمقتضى عالم التكوين الذي لا يخلو فيه المكلف من الفعل أو الترك حاكما باللا حرج، فلا تجري البراءة إما لعدم الحاجة إليها بعد حكم العقل باللا حرج، وإما لمنافات جريانها للعلم بالإلزام. لأنك أنت تعلم بأنه وإما واجب عليك الوطء أو يحرم عليك الوطء، فتعلم بالحكم الإلزام فلا تجري البراءة. طبعا مختار المصنف الثاني لا الأول، الأول مختار المحقق العراقي. بقية البحث إن شاء الله تأتي. لماذا قلنا دوران الأمر بين المحظورين في التوصليين التعيينيين؟ لأنه في التعبديين يمكن المخالفة القطعية. كيف؟ فكروا في المطلوب.